بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمير رضوان يقدم لحضراتكم موجزا لأهم الأنباء. كشف حزب الله في لبنان عن منظومة ثار الله للصواريخ الموجهة والتي دخلت الخدمة عام 2015 وأظهرت نتائج عملية ممتازة. وتتميز منظومة ثار الله بعدة مواصفات، أبرزها أنها سلاح ضد الدروع ومخصصة لإطلاق صواريخ من طراز كورنيت، كما أنها تتألف من منصتي إطلاق وتتمتع بدقة فائقة في إصابة الأهداف بشكل متزامن، وتتميز بسهولة التحرك والمناورة. استقبل الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله وفدا رسميا من لجنة السياسة الخارجية والأمن في مجلس الشورى الإسلامي في إيران برئاسة مسؤول اللجنة وحيد جلالزادة وعدد من النواب في هذه اللجنة. وتم خلال هذا اللقاء الذي حضره السفير الإيراني في لبنان استعراض آخر التطورات والمستجدات على الساحة في لبنان وفلسطين والمنطقة. أعلن أمين لجنة حقوق الإنسان في السلطة القضائية في إيران عن إعداد ملف قضائي كبير لما يسمى منظمة مجاهدي خلق الإرهابية، يطال 107 من أعضائها. وأكد كاظم غريب أبادي أن أيدي عناصر زمرة المنافقين الإرهابية ملطخة بدماء آلاف المواطنين الأبرياء. أعلن قائد قوى الأمن الداخلي بمحافظة سيستان وبلوشستان جنوبي شرق إيران اعتقال 2 من عناصر جماعة إرهابية تسمى نفسها أنصار الفرقان، وذلك بعد ساعات على عملية إرهابية بمدينة قصر قند الواقعة بالمحافظة نفسها. شن مجهولون هجوما صاروخيا على قاعدة الجيش الأمريكي في حقل كونيكو للغاز الطبيعي بريف شمال محافظة دير الزور شرقية سوريا. أكدت مصادر محلية إطلاق 3 صواريخ على قاعدة قوات الاحتلال الأمريكي في حقل كونيكو للغاز. تواصلت أعمال المقاومة في الضفة الغربية التي شهدت مزيدا من عمليات إطلاق نار صوب أهداف للاحتلال وإلقاء زجاجات حارقة تجاه مواقع ونقاط عسكرية صهيونية. ففي أريحة نفذ مقاومون عملية إطلاق نار استهدفت مستوطنة ألفيرد المقامة على أراضي الفلسطينيين جنوبية مخيم عقبة جبر. كذلك أطلق مقاومون النار صوب موقع عسكري للاحتلال قرب منطقة سطح مرحبا في البيرة. تظاهر الآلاف من أنصار الانقلابيين في النيجر قرب القاعدة العسكرية الفرنسية في العاصمة نيامي وأطلقوا شعارات مناهضة لباريس. ورفع المتظاهرون أعلاما روسية ونيجيريا وهتفوا بشعارات ضد فرنسا ومنظمة إكواس، وذلك غداة قمة المنظمة التي انتهت بالموافقة على تدخل عسكري محتمل بالنيجر. أعلن رئيس الإدارة العسكرية المدنية الروسية لمقاطعة خاركوف تقدم القوات الروسية باتجاه مدينة كوبيانسك. وقال في تالي غانشيف أن القوات الروسية وصلت إلى مشارف قريتي كوتشيروفكا وبيترو بافلوفكا بضاحية كوبيانسك، مضيفا أنه ستتم قريبا تهيئة الخطوط الأمامية لشن هجوم واسع النطاق باتجاه خاركوف. أعلنت سلطات منطقة كردستان العراق مقتل 3 من عناصر حزب العمال الكردستاني في قصف نفذته مسيرة تابعة للجيش التركي. أكدت السلطات المحلية في جزر هوائية الأمريكية أن حصيلة ضحايا حرائق الغابات بالمنطقة ارتفعت إلى 80 قتيلا، فيما أعلنت السلطات وضعية الكارثة بالمنطقة. تواصلت الاشتباكات بين الجيش السوداني والدعم السريع بالعاصمة الخرطوم وخارجها. وأعلن الجيش السوداني أن قواته قصفت بالمدفعية تجمعات الدعم السريع في أحياء بوري والشاطئ والصفا شرق الخرطوم. نهاية الموجز، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في غرب آسيا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها إن شاء الله. مستمعين الأعزاء، في غرب آسيا نحيطكم علما بأن بثنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 7:50 حتى الساعة 11:50 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24:00 عصرا حتى الساعة 28:00 مساء بتوقيت غرينتش. أعزائنا الأفاضل، وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5:00 حتى الساعة 8:00 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 4:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. نتمنى لحضراتكم أوقاتا طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية. دمتم بخير.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 25 من محرم الحرام عام 1445 هجري قمري، والمصادف 21 من شهر مرداد عام 1402 هجري شمسي، والموافق 12 من آب أغسطس عام 2023 ميلادي. في 25 من محرم الحرام عام 95 للهجرة استشهد الإمام علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب زين العابدين عليه السلام، وذلك طبقا لإحدى الروايات. وبهذه المناسبة تتقدم الإذاعة العربية بطهران بأحر التعازي لسيدنا ومولانا الإمام الحجة صلوات الله عليه بذكرى استشهاد الإمام علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب زين العابدين عليه السلام، كما تتقدم الإذاعة بالتعازي لقائد الأمة السيد الخامنئي والعالم الإسلامي خاصة مستمعيها الكرام بهذا المصاب الجلل. ولد الإمام زين العابدين عليه السلام عام 38 للهجرة في المدينة المنورة، وأمه الأميرة شاه زنان أي ملكة النساء بنت كسرى يازجرد بن شهريار ملك الإمبراطورية الفارسية آنذاك. عاش الإمام في فترة كانت من أصعب المراحل التي مرت على آل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم جراء ظلم وضغوط آل أمية، وتلقى أعظم الدروس من والده الإمام الحسين عليه السلام، ورافق زين العابدين النخبة الطاهرة في واقعة الطف التاريخية بكربلاء، إلا أنه كان يعاني من مرض شديد حال دون مشاركته في تلك الملحمة، وبعد استشهاد الإمام الحسين عليه السلام في يوم العاشر من المحرم عام 61 للهجرة، تولى الإمام زين العابدين عليه السلام إمامة الأمة الإسلامية وقيادة قافلة الأسرى التي ضمت أخواته وعماته بنات أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام وباقي نساء وأطفال أصحاب الحسين عليه السلام الذين استشهدوا مع الإمام في يوم الطف. وعلى الرغم من تعبه وشدة مرضه، فقد كشف الإمام زين العابدين سلام الله عليه عن زيف النظام الأموي في الكوفة ومن ثم في الشام في مجلس الفاجر الأموي يزيد بن معاوية، ووضع بخطبه الحد الفاصل بين خط آل الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم وآل أمية الظالمين، وبين خروجهم عن الدين بقتلهم للإمام أبي عبد الله الحسين عليه السلام. وقام الإمام السجاد سلام الله عليه بعد أحداث واقعة الطف بتربية جيل من طلبة العلوم الدينية، فتخرج على يديه عدد كبير من العلماء والفلاسفة بلغ عددهم 170 عالما، وشمل عطفه وكرمه منكري فضله، وكان يمزج إحسانه بخلقه الرفيع وأدبه السامي، بالإضافة إلى أنه كان يولي أهمية بالغة بقضايا الضعفاء من المجتمع، إذ كان ملاذا للفقراء والمحتاجين والمظلومين، وهذا ما أثار غضب الوليد بن عبد الملك الذي كان من أبرز الحاقدين عليه، فأمر بقتله بدس السم في طعامه، واستشهد على أثرها سلام الله عليه. اشتهر الإمام زين العابدين بعبادته وكثرة تضرعه، وباتت أدعيته منهلا للتقرب إلى الباري تعالى، جمعت من بعده في صحيفته السجادية. وأخيرا وفي 12 من آب أغسطس عام 1976 ميلادي، سقط مخيم تل الزعتر للاجئين الفلسطينيين قرب العاصمة اللبنانية بيروت بيد القوات الانعزالية، وذلك بعد حصار طويل استمر عدة أشهر فرضته القوات الانعزالية في لبنان على المخيم بدعم وتشجيع من الكيان الصهيوني. وبعد سقوط المخيم قامت تلك القوات بفتح النار على سكانه، إذ كان يضم آلاف الفلسطينيين، فاقترفت مجزرة دموية قتل فيها 3000 فلسطيني، كما قامت تلك القوات بتدمير كافة مباني المخيم، وكان هدف الصهاينة من تلك المجزرة تصعيد الحرب الأهلية في لبنان. وبسقوط مخيم تل الزعتر اندلعت موجة من الغضب والشجب الدولي على الكيان الصهيوني وحماته الغربيين وعملائه من الانعزاليين. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
في حزن أحرارك. شلون انخفض بدمعك شلون.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الكرام ونرحب بكم في لقائنا هذا المتجدد والمباشر من فلسطين اليوم. تحت عنوان الكيان وحرب التعديلات، إلى أين سنبقى وإياكم في هذا البرنامج؟ سنمر من خلال لقائنا هذا عند فقراتنا التالية أحبتنا الكرام. أولى الفقرات ستكون فقرتنا مع الأسرى. بعدها سننتقل لنتوقف مع حضراتكم المستمعين الكرام عند فقرتنا المباشرة التي سنستمع فيها إلى تقرير في إطار حديث البرنامج، وكذلك استضافة ضيف كريم عبر الهاتف إن شاء الله. مع تمنياتنا لكم المتابعة حتى نهاية اللقاء أحبتنا الكرام، ندعوكم في هذه اللحظات للاستماع إلى فقرتنا مع الأسرى، وسنكون إن شاء الله بإزائها مع الزميلة ندى فاضلي، نستمع إليها.
مع الأسرى. أهلا بكم مستمعينا الكرام. يعاني أسرى نفق الحرية من ظروف صعبة بسبب العزل الانفرادي وسياسة الإهمال الطبي التي يمارسها الاحتلال كعقاب وتنكيل بحقهم، وأقيمت بقطاع غزة وقفات إسنادية لدعم أسرى نفق الحرية والأسرى الإداريين المدربين عن الطعام، بالتزامن مع إعلان لجنة الأسرى في السجون عن خطوات تصعيدية للمطالبة بحقوقهم. الزميلة عفاف لوباني والتقرير التالي.
تضييق لا يتوقف، اعتقال وعزل. أسرى نفق الحرية الستة يضربون عن الطعام في ظل ظروف اعتقالية وصحية قاسية لا تصلح للعيش الآدمي.
قضية الأسرى المعزولين، هناك أسرى نفق الحرية أكثر من عامين وهم معزولين في سنازين عزل انفرادي، إضافة إلى الأسير القائد وائل جاغوب الذي تم الاعتداء عليه وتم نقله وعزله إلى جهة غير معروفة حتى الآن، إضافة إلى أيضا إلى القائد الكبير في حركة حماس رأفت نصيف أيضا نقل إلى جهة غير معلومة. هناك حمل التنقلات وعزل أسرانا الأبطال داخل سجون الاحتلال.
الإهمال الطبي وملاحقة عائلات الأسرى ومنعهم من العمل، إجراءات تتصاعد في حدتها من الاحتلال لتعذيب الأسرى وذويهم على السواء، كما يتخوف الجميع على وضع الأسرى خاصة مع موجات الحر القادمة.
هناك ستة أسرى مضربون الآن معتقلون إداريا مضربون عن الطعام. هذه المعركة التي هي ليست سهلة على الأسير الفلسطيني، بالتأكيد فيها كثير من المعاناة والألم للأسير الفلسطيني، خاصة ونحن نعيش في أجواء صيفية حارة جدا، ومتوقع أن يكون الأسبوع المقبل شديد الحرارة، وهذا قد يؤثر بشكل كبير على هؤلاء الأسرى. ونحن في وزارة الأسرى نحذر من يعني خطورة الوضع الصحي لهؤلاء الأسرى.
لذلك أيضا نتحدث عن الإهمال الطبي والإعدام اللي يحدث تجاه الأسرى، تحديدا مع وليد دقة ومع مرضى السرطان اللي وصل عددهم إلى 30 يعني مريضا بالسرطان داخل السجون. أيضا ما يحدث من اقتحام ونقل وعزل، نقل جماعي للأقسام، اقتياد أعداد كبيرة كالمناضل والقائد رأفت نصيف وكذلك القائد والمناضل وائل الجغوب، وعدد من الأسرى اقتيادهم إلى جهات مجهولة، إلى عزل انفرادي، إلى التحقيق.
المؤسسات المعنية بحقوق الأسرى تحاول الضغط دوليا للتخفيف من معاناة المعتقلين، لكن الأمر بحاجة إلى تحريك كبير على المستويات السياسية والرسمية والشعبية كافة.
القضايا الشائكة كثيرة للمعتقلين في سجون الاحتلال رغم الضغوطات المتواصلة لإنقاذ حياة الأسرى، لكن لا حلول في الأفق، مما يضطر الأسرى للتحرك من داخل السجون.
نشكر الزميل عفاف لوباني على هذا التقرير، ونتابع مستمعينا الكرام في مسار الحركة الأسيرة، حيث قال نادي الأسير الفلسطيني إن عدد الأسرى المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال ارتفع إلى 7 بعد انضمام المعتقل الإداري أسامة دقروق من سلفيت إلى الإضراب المفتوح عن الطعام رفضا لاعتقاله الإداري، حيث يقبع في زنازين سجن نفحة. ولفت نادي الأسير في بيان صدر عنه إلى أن دقروق معتقل منذ 13 من كانون 2 يناير من العام الجاري، وقد صدر بحقه أمر اعتقال إداري مدتهما 6 أشهر، وهذا أول اعتقال له. ويواصل الأسرى سيف حمدان وصالح ربيع وقصي خضر وأسامة خليل وكايد الفسفوس وسلطان خلوف إضرابهم عن الطعام. وأكد نادي الأسير أن تصاعد الإضرابات يأتي في ظل استمرار سلطات الاحتلال بالتصعيد من جريمة الاعتقال الإداري، حيث بلغ عدد المعتقلين الإداريين أكثر من 1200 معتقل، وهذه النسبة هي الأعلى منذ انتفاضة الأقصى. حول هذا الموضوع أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع الناطق باسم مكتب إعلام الأسرى حازم حسنين، نستمع معا.
أستاذ حازم، كيف تتابعون ما يجري داخل السجون في ظل مواصلة الأسرى لخطواتهم النضالية في ظل تصعيد الاحتلال لإجراءاته التعسفية بحقهم؟
بسم الله الرحمن الرحيم. أخي الكريم، ما يحدث داخل سجون الاحتلال هو الحراك الطبيعي للأسرى داخل السجون، وهم يدافعون عن حقوقهم، يدافعون عن معركتهم الأسطورية، وهم يواجهون هذه الغطرة. فما يحدث الآن هو التطرف الكبير جدا من قبل الاحتلال ومن قبل إدارة السجون في الاعتقال الإداري. هذا الاعتقال الإداري، السيف المسلط على أبناء شعبنا في الضفة، هذا الذي يعبر عن فشل الحكومة الإسرائيلية أمام مواجهة أبناء شعبنا. فقد زادت الاعتقالات الإدارية لزيادة لم يسبق لها مثيل منذ أكثر من 20 عاما، منذ انتفاضة الأقصى عام 2000 لم يكن عدد الأسرى الإداريين داخل السجون بهذا العدد الكبير جدا، ما يقارب من 1200 تقريبا أسير معتقل إداري داخل السجون، جلهم من النخب والكوادر وطاقات أبناء شعبنا، منهم الأسرى والأسرات، منهم الأشبال، ومنهم كبار السن والمرضى، منهم أكاديميين، ومنهم نخب، ومنهم نشطاء وصناع محتوى على التواصل الاجتماعي. أعتقد هذا التطرف والزيادة الكبيرة هو السبب الكبير لما يحدث داخل السجون من حراك. هناك أكثر من 5 أسرى معتقلين إداريين مضربون عن الطعام، طلبا للحرية. هؤلاء الأسرى معتقلون بلا أي تهمة، بلا أي ذنب، بلا أي عمل مقام، ولكن الاعتقال هذا الاعتقال الاحترازي يعبر عن فشل الحكومة. لذلك هم يواجهون ليس فقط للاعتقال الإداري، هم يواجهون حكومة تتعامل بكل صلف، هم يعبرون عن مقاومة أبناء شعبنا داخل سجون الاحتلال.
طيب أستاذ حازم، أمام هذا التصعيد من جانب الاحتلال والخطوات النضالية التي يقوم بها الأسرى داخل السجون، ما المطلوب لدعم هذا الحراك شعبيا وفصائليا في الميدان؟
أعتقد كما ذكرنا سابقا المطلوب الآن، مطلوب هناك جهد وطني يجب أن يبذل من قبل قيادة الفصائل الفلسطينية. هذه الفصائل وأجنحتها العسكرية يجب أن يكون هناك عمل جاد من أجل الوقوف على واقع السجون والاهتمام بهذه القضية، الاهتمام بهؤلاء الأسرى المعتقلين الإداريين والمؤبدات والقدامى والأسيرات والأسرى. يجب أن يكون هناك عمل حقيقي من أجل هؤلاء الأسرى، يجب أن يكون هناك استراتيجية وطنية يشرف عليها الكل الفلسطيني. يجب أن لا نترك أسرانا للعمل الموسمي أو العمل التضامني. لا يكفي أن يكون أمام الصليب بضعة أسرى محررين وبضع إخوة مسؤولين في العمل المؤسساتي للأسرى، يجب أن يكون هناك زخم حقيقي للشعب الفلسطيني، يجب أن يكون هناك وقفات نضالية على كل أماكن الاحتكاك مع هذا الاحتلال، يجب أن تخرج مسيرات تندد بما يحدث داخل سجون الاحتلال، يجب أن يكون على سلم ألويات الأجنحة العسكرية العمل المقاوم العسكري من أجل الدفاع عن حقوق أبناء شعبنا داخل سجون الاحتلال. يجب أن يعلم الاحتلال أن خلف الأسرى مقاومة تدافع عن حقوقهم. يجب أن يعلم الاحتلال أن الأسرى ليسوا خاصرة ضعيفة للشعب الفلسطيني. يجب أن يعلم الاحتلال أن الأسرى ليسوا لقمة سائغة. يجب أن يكون هناك عمل نضالي استراتيجي واضح المعالم عبر برامج توضع، ألا نترك العمل للأسرى العمل الموسمي أو للجان الفرعية. يجب أن يشرك قادة الفصائل القيادات الوطنية أن يكونوا على رأس هذه الهبة الجماهيرية من أجل أسرانا داخل السجون. الأسرى ليسوا في استراحة مقاتل وليسوا في نزهة، هم يعانون من أجلنا، هم يعانون من أجل المصرة، هم يعانون من أجل أن تبقى جذوة المقاومة مشتعلة في الضفة. لذلك يجب أن يكون العمل موازي لهذه التضحيات، موازي لهذه النضالات داخل سجون الاحتلال.
حازم حسنين الناطق باسم مكتب إعلام الأسرى، وكنت معنا عبر الهاتف من غزة، شكرا جزيلا.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع الناطق باسم مكتب إعلام الأسرى حازم حسنين، نأتي أعزائي المستمعين إلى نهاية فقرة مع الأسرى.
نعم، ونحن في نهاية هذه الفقرة نشكر زملائنا ندى فاضلي وعفاف لوباني وكذلك حسن نمر معد فقرة مع الأسرى، مع الشكر الموصول للناطق باسم مكتب إعلام الأسرى الأستاذ حازم حسنين.
لأنه ابن شعبنا العنيد والجريم، سيرجع النهار باسمه غدا يضيء، لا عد لا قيود لا عذاب لا حديد، حرا أراك فابتسم للشمس من جديد، غدا تعود بيننا حرا كما تريد.
أنت تبسم والفجر منك تنسم، والشعب صامد أقسم أن ينصر الأحرار.
هذا الظلام زائل، جئنا لكم قوافل، أسرى الفدا البواسل سيشرق النهار. نحن المنار
راجع نزين الشوارع ترقب واتونا احرارا الى الديار
الصابرون عزمهم يقاوم السماء جبينهم مرصع يفوح كبرياء
الصابرون
عزمهم يقاوم السماء جبينهم مرصع يفوح
تحية طيبة لحضراتكم المستمعين الكرام أينما كنتم في هذا البرنامج فلسطين اليوم ومحور حديثنا في هذا اللقاء حبة الكرام الكيان وحرب التعديلات إلى أين؟ إليكم التساؤلات التالية ماذا في تحضيرات قادة أركان الاحتلال عن مشاكل جاهزية الجيش؟ ما هي اعتبارات نتنياهو لهذه التحضيرات وهل يعدل عن التعديلات؟ وما أرضية الصراع القائم بين وزيري الأمن والأمن القومي وما تداعياته؟ إذن الكيان وحرب التعديلات إلى أين محور حديثنا في هذا البرنامج؟ تحية طيبة لكم من جديد مستمعين الأفاضل أينما كنتم كشف مسؤول أمني كبير في الكيان عن أن مشاكل في جاهزية الجيش لا سيما سلاح الجو سيواجهها خلال شهر بسبب أزمة التعديلات القضائية في الكيان بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو هذا ولا تزال الفوضى تضرب مكونات الكيان في ظل الأزمة السياسية المتواصلة منذ أشهر في وقت يصر فيه نتنياهو على إنفاذ التعديلات الزميل يوسف حمدان والتقرير التالي
يحتدم النزاع بين مؤسسات الاحتلال العسكرية والسياسية وحتى الأمنية مع دخول أزمة التعديلات القضائية في الكيان شهرها الثامن فيما لا يزال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عازما على المضي فيها 8 عجاف أظهرت حجم الصدع بين مكونات الكيان المتهالك ففي رسالة وزير الحرب يؤاف جالانت إلى ما يسمى وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير كشفت عنها القناة 12 العبرية يحذر فيها جالانت بن غفير من عواقب إنشائه جهازا أمنيا على شكل ميليشيا مسلحة بن غفير سارع إلى مهاجمة جالانت برسالة مفادها لا تتدخل فيما لا يعنيك شرخ سياسي عميق عراه نتنياهو أفضى إلى تآكل قدرة جيش الاحتلال شيئا فشيئا هذا مجمل ما صرح به مسؤول أمني إسرائيلي رفيع عبر قناة I-24 العبرية مضيفا أن مشكلات في جاهزية الجيش الإسرائيلي لسيما سلاح الجو سيواجهها خلال شهر بسبب أزمة التعديلات القضائية في الكيان لافتا إلى أن مضي نتنياهو في خطته للتعديلات القضائية تضعف الجيش وتغضب الشارع تلاسن إذن وتراشق بين الساسة والعسكريين وحتى الأمنيين في حكومة الاحتلال فيما يدأب رئيسها على الالتفاف حول الدوامة التي أدخل نفسه وائتلافه فيها فها هو يبحث عن مخرج للأزمات الداخلية والخارجية التي يواجهها عبر الدفع بقانون لتغيير تركيبة لجنة تعيين القضاة حارفا الجماهير عن أصل قضيته بالتعديلات القضائية الجيش ينقسم الجماهير تنفجر والاقتصاد الإسرائيلي يتدهور حال أوصل لها نتنياهو البلاد فلا هي قادرة على إدارة أزماتها الداخلية ولا هي قادرة على خوض حرب مع أعدائها الخارجيين في حال وقوعها هكذا يقول الإعلام العبري أما الشوارع الغاضبة في الكيان فالفعل أبلغ من كلماتها
نشكر جزيل الشكر الزميل يوسف حمدان على هذا التقرير مرة أخرى نعود لنذكركم بتساؤلات البرنامج ماذا في تحضيرات قادة أركان الاحتلال عن مشاكل جاهزية الجيش؟ ما هي اعتبارات نتنياهو لهذه التحضيرات وهل يعدل عن التعديلات؟ وما أرضية الصراع القائم بين وزيري الأمن والأمن القومي وما تداعياته؟ نعم مستمعينا الكرام، عن تصاعد حدة الصراعات في الكيان بشأن التعديلات القضائية والتحضيرات بشأن مستقبل الجيش، نستضيف في برنامج فلسطين اليوم الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني الأستاذ علي بدوان. أرحب بك أستاذ علي، السلام عليكم.
وعليكم السلام، أهلا وسهلا.
تحياتي لك سيدي الكريم وشكرا لحضوركم معنا في هذا اللقاء. ما الذي يحصل داخل كيان الاحتلال؟ يعني لا سيما في الجيش، هل بالفعل الجيش أمامه شهر حتى يدخل في مرحلة الضعف والهوان؟
نعم، حقيقة ما يجري داخل كيان دولة الاحتلال له علاقة أصلا بتركيب هذا الكيان الذي قام بطريقة غير طبيعية. كيان طافر تم زرعه في المنطقة، لذلك من المنطقي والطبيعي باعتباره كيان تجميعي أن تظهر من حين إلى آخر بوادر هزات وأزمات داخلية. الآن الأزمات الداخلية تأخذ منحى كبير جدا، لأن نتنياهو يريد أولا تخفيض سلطة القضاء، والهدف من ذلك أول شيء أن يتهرب من الملفات التي تلاحقه، ملفات الفساد التي سيواجهها بعد خروجه من الوزارة. المسألة الثانية، يريد أيضا أن يكون هذا القضاء أو ما يسمى بالمحكمة العدل العليا تحت سيطرة قوى اليمين الفاشي التي ترى بأن الحكومة لا تستطيع أن يلغي قراراتها أي أحد بما في ذلك محكمة العدل، وطبعا الحكومة يمينية وفاشية وقراراتها كلها تصب في خانة واحدة معروفة، خانة التصعيد في المنطقة ونكران وجود الشعب الفلسطيني إضافة إلى الاعتداء على لبنان وعلى عموم الدول المجاورة وصولا إلى إيران وحتى الباكستان. لذلك هناك أيضا انعكاسات لهذا المشروع الذي يقوم به نتنياهو على جيش الاحتلال. لأن عدد كبير خاصة من ضباط سلاح الجو بدأوا يرتعدون، لأنهم سيتعرضون لملاحقات دولية كبيرة حال أقدم الفلسطينيون على التقدم بالمحاكم الدولية، وخاصة محكمة لاهاي. التي ستقول عندها بأن القضاء الإسرائيلي مخفض، وبالتالي عليهم لا يعني أقصد جيش الاحتلال وضباطه وسلاح الجو أن يخضعوا لمحاكمات في دول أوروبا وفي محكمة العدل الدولية والمحاكم الأخرى. لذلك هناك تخوف من يعني قادة الأذرع والجنرالات من إمكانية تخفيض سلطة القضاء لما سيتعرضون له، لذلك هم يعارضون بشدة هذه التحولات، وكل هذا انعكس على قدرة وكفاءة جيش الاحتلال حيث يشهد يعني عزوف عن أداء الخدمة من قبل الاحتياط، وهم يشكلون قوة أساسية في الجيش الصهيوني. وكل المؤشرات تقول، وهذا ما أكده هرزل ليفي رئيس أركان جيش العدو، بأن الجيش تراجع وليس في مقدوره القتال على أكثر من جبهة واحدة كما كان سابقا يقاتل على جبهات عدة، وبالتالي فأنه سيكون أمام حروب خاسرة حتى لو دمر يعني وحرق وقتل في قطاع غزة أو لبنان أو غيره.
نتنياهو يرى بأنه كل هذه المعلومات وما يجري بأنها ضغط عليه ليس إلا، هل هذا صحيح؟ أستاذ علي
لم أسمع سؤال جيد.
يعني يرى بنيامين نتنياهو ويعتبر أن هذه المعلومات وما يجري هي كلها ضغط عليه ليس إلا، هل هذا صحيح؟
يعني لا أعتقد ذلك. نتنياهو طبعا هو يواجه ما يسمى بالمعارضة، لكن لا تنسى بأن هذه المعارضة أيضا هي يمينية في أغلبها، يعني ليست معارضة سلمية وليست معارضة تطالب بحق الشعب الفلسطيني، هي أغلبها نفس السياسة، لكن هناك صراع نفوذ بين القوى والأحزاب، إن كان في صف الحكومة التي يعني تشكل من زبدة المتطرفين في كيان دولة الاحتلال، وبين أطراف اليمين الأخرى التي تسمى نفسها معارضة. لكن في نهاية المطاف لا فرق بين الطاعون والكوليرا، كلهم سواء بالنسبة موقفهم من الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية ومن عموم المنطقة، وحتى وصولا إلى أبعد من فلسطين نحو سوريا والعراق ولبنان وإيران وغيرها.
نعم، هناك أمر آخر أستاذ علي، يعني وهو الإشكال بين وزير الأمن يواف جالانت ووزير الأمن القومي إتمار بن غفير حول إنشاء ميليشيا خاصة لبن غفير.
نعم
نعم، كيف ترى الأمر؟
نعم، طبعا بن غفير هو من غلاة المتطرفين.
نعم.
هو الذي لا يؤمن إلا بسفك الدم والقتل، ولا يؤمن إلا بتهجير الفلسطينيين من كامل أرض فلسطين التاريخية. هو متطرف جدا، فلذلك عندما يعني تم تشكيل حكومة كان الاتفاق بين أحزاب الصهيونية الدينية التي ينتمي إليها أو جزء منها حزب القوة اليهودية الذي يقوده إتمار بن غفير، كان شرط له ولأحزاب الصهيونية الدينية إقامة ما يسمى بالحرس القومي أو الوطني، وهذه مجموعات ميليشيات، لكن هذه المرة تأخذ يعني تشريع من الكنيسة ومن الحكومة ولها ميزانيات خاصة، وبالتالي هي خارج إطار الجيش الصهيوني، تستطيع أن تقتحم مناطق في الضفة الغربية وفي أي منطقة حتى داخل فلسطين 48 وترتكب ما ترتكبه، ودليل على ذلك ما تقوم به من اغتيالات وقتل في قرى الضفة الغربية وحرق الأشجار، وحتى في باحات المسجد الأقصى ومحيط القدس وداخل مدينة القدس.
نعم.
لذلك يعني صراع يوقف جالانت، هو يريد أن يكون الجيش مسؤولا عن كل شيء، بينما إتمار بن غفير يريد أن يعني يتفوق على الجيش بالنسبة لاستخدام القوة والقوة الفاشية بوجه الفلسطينيين.
هل هذه الصراعات ستؤثر على الائتلاف الحكومي؟ أستاذ علي،
يعني نتنياهو يحاول أن يحافظ على حكومته، أن يمنحها من الانهيار، لأن هؤلاء المتطرفين يقومون بإحراجه أمام أوروبا الغربية وحتى أمام الولايات المتحدة الأمريكية. الأوروبيين والأمريكان لا يريدون يعني سياسة فجة، يريدون من الحكومة الإسرائيلية أن تمارس تهويد واستطارة الإذان له اللفظية، لكن لا يمكن أن يقبلوا يعني تصريحات فيها عن جهية عالية، لأن هذا يؤذي سمعتهم الدولية ويقولونه عن نزاهة في رعاية ما يسمى بعملية تسوية، التي هي حقيقة في واقع موت سريري منذ سنوات طويلة. لذلك نتنياهو الآن يحاول الحفاظ على الحكومة، يقدم رشاوي لهذه الأحزاب، أحزاب الصهيونية الدينية والتوراتية، يعطيها مدد بالرشوات المالية والصلاحيات والحرس القومي لبن غفير وإلى آخره، لكن الأمور تسير داخل الحكومة باتجاه قد يكون الانهيار وبالتالي انتخابات برلمانية جديدة.
نعم، وعلى أرضية هذه المعطيات التي تناولناها، إلى أين يتجه المشهد على مستوى الكيان؟ هل تتفضلون حول الانتخابات الجديدة؟
يعني هذا قد يكون واحد من التوقعات القادمة. نحن ما يهمنا أن هذا الكيان بدأت أزماته تدق في داخله بشكل كبير جدا نتيجة بنية هذا الكيان. هذا الكيان بصور التفكك لو عدل على مدى يعني أبعد قليلا، لأنه حقيقة يجمع إثنيات وقوميات وإلى آخره تحت عنوان الدين اليهودي أو الرواية اليهودية.
نعم.
وبالمقابل الشعب الفلسطيني ثابت نصفه على أرض وطن تاريخي، والمقاومة الفلسطينية تزداد وتنتشر، وتلقى جيش الاحتلال ويتلقى يوميا ضربات مهمة من المقاومة.
نعم، ألف شكر وتحية للكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني الأستاذ علي بدوان لحضوركم معنا في هذا اللقاء. حياكم الله سيدي.
حياكم الله، شكرا لكم.
أهلا ومرحبا.
شكرا.
أهلا بكم من جديد مستمعينا الأفاضل، وشكرا لطيب المتابعة للقائنا هذا. ننتقل بكم إلى فقرة أخرى من فقراتنا الإنتاجية. ماذا عن مستجدات أوضاع المدينة المقدسة في ظل استهداف الاحتلال ومستوطنيه للقدس والمقدسات؟ إلى الزميلة شيماء الغراوي وفقرتنا التالية.
نداء القدس.
مستمعينا الكرام، أدى نحو 50,000 مصلي صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى المبارك على الرغم من عراقيل الاحتلال وقيوده المشددة على أبواب المسجد. وأكد خطيب الجمعة الشيخ محمد سرندح أن الاحتلال الصهيوني يتعمد نشر سياسة التجهيل بين أبناء شعبنا الفلسطيني.
لقد حاول الأعداء طمس هذه الهوية ومسح هذا التاريخ من أذهاننا، وأصبح الكثير جاهلاً ببلده وتاريخها وعلمائها. إنها سياسة التجهيل، لذلك لا بد لنا من وقفة مع التاريخ، ولا بد لأولي الأمر والمسؤولية من وقفة كي يتدارك شعبنا بأكمله هذا الانحدار.
نتابع مستمعينا الكرام في نداء القدس، حيث أخطرت سلطات الاحتلال المواطنة المقدسية نورا غيث صب لبن بدفع ما تزعم أنه رسوم وأتعاب قانونية بقيمة 9,000 دولار مقابل إخلائها من منزلها الشهر الفائت لصالح المستوطنين الصهاينة. وتؤكد المقدسية نورا صب لبن أنه في حال عدم دفع تلك المبالغ الطائلة فسيتم مضاعفة المبلغ وسيفضي إلى إجراءات عقابية انتقامية أخرى. الزميل طلال درويش والتقرير التالي.
تضييق فملاحقة فطرد في استيلاء وسرقة ومن ثم ملاحقة، هي معادلة تعاني منها العائلة المقدسية صب لبن في عقبة الخالدية بالبلدة القديمة في القدس المحتلة في تموز المنصرم. فالاحتلال عبر إخطار للمواطنة المقدسية نورا غيث صب لبن بدفع ما تزعم أنه رسوم وأتعاب قانونية بقيمة 9,000 دولار مقابل إخلائها من منزلها لصالح المستوطنين. المقدسية صب لبن ذكرت إن ما قيمته 20,000 شيكل بالعملة الصهيونية من أصل 34,000 ستدفع لصالح دائرة الإجراء التابعة للاحتلال التي نفذت عملية الإخلاء بالتعاون مع شرطة الاحتلال، فيما ستدفع المبالغ المتبقية والبالغة أكثر من 14,000 شيكل لصالح محامي المستوطنين. صب لبن ذكرت أنه لا مناص أمام عائلتها سوى أن تدفع هذه المبالغ الطائلة على الرغم من القرار الجائر بطردهم من منزلهم وسرقته في وضح النهار، لأن عدم سداد المبلغ سيفضي إلى مضاعفته واتخاذ إجراءات عقابية أخرى تحد من حركتهم. وجاء الإخلاء الجائر بقرار من المحكمة الصهيونية لإفساح المجال للاستيلاء على العقار من قبل جمعية غاليتسيا الاستيطانية التي تسعى لإخلاء العائلة منذ العام 2010. وسبق لمحاكم الاحتلال أن أخلت باقي أفراد العائلة في عام 2016 ومنعت الأبناء من العيش مع والديهم، ما أدى إلى تفريق العائلة ويتراخم منزل صب لبن المسجد الأقصى حيث لا يبعد عنه سوى عشرات الأمتار.
نشكر الزميل طلال درويش على هذا التقرير. وحول هذا الموضوع أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع الحاجة نورا صب لبن، نستمع معا.
حاجة نورا، الاحتلال يستهدفكم منذ العام 2010 لطردكم من منزلكم، الآن تم ذلك الشهر الماضي، والآن يلاحقكم الاحتلال بدفع غرامات ورسوم مقابل إخلاء المنزل الشهر الفائت. كيف توثقون سلوك الاحتلال بالتعامل معكم؟
الحقيقة أنا مش من 2010 مستهدفة، أنا من 76، يعني 47 سنة وأنا بقارع بالاحتلال وبالمحاكم الاستيطانية اللي هي كل هدفها إخلاء محيط المسجد الأقصى المبارك. والملف هذا ملف حارس أملاك العدو بالبلدة القديمة وبسلوان وبالشيخ جراح وبالمكبر، هذا ملف جدا خطير. فمن 2010 بلشت الإخلاءات، بال 2015 حاولوا يخلوني ما قدروش، وبال 2016 أخلوا أولادي، أخلوا ابني أحمد وولاده اثنين ومرته، وأخلوا لما ورقطت، وأخذوا قرار بالمحكمة العليا إنه أنا أبقى في البيت 10 سنين وياخذوا الدكان برضو. الدكان أخذوها بال 2016 وعملوها بيت لإلهم، وبال 2023 ب 11/7 أخلوني نهائي، ما استنوش حتى 2026 أخلوني نهائي من البيت. وهلأ بيطالبوني بمبالغ طائلة اللي هي تقريبا 9000 دولار، 20000 للإخلاء و14000 تقريبا للمحكمة عشان نحن خسرنا المحكمة. فاللي بقوله إنه هذه محكمة احتلال، محكمة استيطان، هنجعية صهيون، تطهير عرقي لكل فلسطيني بالقدس. طبعا إن ما دفعناش هذه المبالغ، المبالغ يعني من شهر تقريبا 11، من شهر تقريبا 6 لهلا اتضاعف المبلغ تبع المحكمة من 10,000 ل 13,000. فيوم بيوم بيزيدوا هذه المبالغ، وإذا أنت ما دفعتهاش إما بيحجزوا على البيت، تحجز على بيتك اللي انت وين ساكن فيه، او كمان منع سفر لحتى انت تطلع. فطبعا بالضرورة انه الانسان يدفع هذا المصاري، ما نقدرش انه ان نضرب بعرض الحائط ونقول احنا مش دافعين.
طيب حاجة نورة، هذه السياسة التي ينتهجها الاحتلال معكم وايضا مع منازل فلسطينية اخرى، الى ما يهدف الاحتلال؟
طبعا يهدف بكل الطرق لإسكات صوت الحق، بيهدف لترحيل كل فلسطيني. بس هو ما هو بحاول انه يغتال كل شيء عندنا، لكن هو ما بيغتال صمودنا ولا ثباتنا، لا بالمادة ولا بالإخلاءات ولا بهدم الدور ولا بقتل الشباب ولا بالتهجير ولا بالحواجز العسكرية اللي بيعملوها ولا بالهجمات على حوارة وعلى ترمصعية وعلى نابلس وعلى جنين. احنا شعب مرتبط في أرضنا، احنا مولودين من رحم هذه الأرض، متجذرين بهاي الأرض، ما بيقدروا ياخدوا من ثباتنا وصمودنا أي شيء.
كيف ستتعاملون مع الإخطار الأخير دفع هذه الرسوم والأتعاب كما يدعيها الاحتلال؟
أكيد رح ندفعها، يعني ما في مناص، يعني أنت عارف يعني حكومة الاحتلال هم الحاكم وهم الجلاد، يعني نحن ما بنقدر ندير وجهنا وما ندفعهمش. يعني إذا ما ندفعوش بضل يتبالغ، بضل يتراكم المبلغ ويزيد. يعني اليوم طالبين تقريبا 9000 دولار، ما ندفعوش ممكن خلال 6-7 أشهر يصيروا 18,000. هاي حكومة احتلال، حكومة ما فيش عندها عدل، ما فيش عندها أخلاق، ما فيش عندها أي مبادئ تتعامل فيها معنا مع الفلسطينيين، مع إنه نحن بكل القرارات الدولية أي إنسان بيكون تحت الاحتلال ممنوع يتهجر من بيته، ممنوع ياخده بيته، ممنوع يهدوا بيته، لكن الاحتلال بكل القرارات الدولية بتضرب بعرض الحائط وما بهمها ولا أي قرار دولي. ومن 67 لليوم مع الحكومة الإسرائيلية ما نفذت ولا قرار دولي اللي هم بيكونوا بحق فلسطينيين.
حاجة نورة، ماذا في رسالتكم للعالم العربي والإسلامي؟
أطلبوا الرسالة لكل العالم العربي والعالم الإسلامي إنه أنظروا لأهل القدس وأنظروا لثبات أهل القدس ولرباط أهل القدس. فبتمنى من كل العالم العربي يوقف وقفة صامدة، وقفة علوا صوتنا، يرفعوا من معنوياتنا، يساندونا ضد هذا الاحتلال، ينظروا للقدس وقضية القدس اللي عم باخذوا البيوت، احنا عشفاء انه ياخذوا المسجد الاقصى لا سمح الله. فهاي السياسه اللي عم تعملها اسرائيل هي سياسه تهويد وسياسه شوي شوي بتاخذ البيوت وكل هالبيوت اللي بمحيط المسجد الاقصى تمهيدا لاخذ المسجد الأقصى أو قبة الصخرة، وهذا ما رح حدا يسكت عليه، لا فلسطيني لا امرأة ولا شاب ولا طفل ولا شيخ ولا أي إنسان بسقط في أرض فلسطين على هذا الحكي.
الحاجة نورة صب لبن، كنت معنا عبر الهاتف من القدس الشريف، شكرا جزيلا.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع الحاجة نورة صب لبن، نأتي أعزائي المستمعين إلى نهاية فقرة نداء القدس.
نعم مستمعينا الكرام، ونحن في نهاية هذه الفقرة نداء القدس نشكر الزملاء شيماء الغراوي وطلال درويش وحسن نمر معد فقرة نداء القدس، ومع الشكر الموصول للحاجة المقدسية نورة صب لبن.
سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا، سوف يحل النغم. موطني 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 ذا الإباء، موطني 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 يا أنا. رغم كيد العدا رغم كل النقم، سوف نسعى إلى أن تعم النعم، سوف نرنو إلى رفع كل الهمم، بالمسير للعلا ومناجاة القمم. فلنقم كلنا بالدواء والقلم، كلنا عفو على من يصارع السقم، فلنواصل المسير نحو غاية أهم، ونكون حقا خير أمة بين الأمم. سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا، سوف يحل النغم. كم سهرنا من ليالي للصباح لا ننم، كم عراقيل كسرنا، كم حفظنا من رزم، كم جسور قد عبرنا، كم ذرفنا من حمم. نبتغي صيد المعالي، نبتغي رأس الهرم، نقضي ساعات طوال نستقي علم العجم، نستهين كل غالي كي نحقق الحلم. انسى إن لا نبالي فلنسير للأمل، إن قمة الجبال تستحق لا جرم. سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا، سوف يحل النغم. فضلكم يا والدي عمني حتى اللجم، كل هم قد أصبنا زادكم بالطبع هم، إن كل ما جنينا من جهودكم نجم. والدي يا خير عون كان.
بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا مستمعينا الكرام، شكرا لطيب المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله. رابعة عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.